أحسنتم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في الباب 68: باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة أو نحوها. قال: حدثنا محمود وهو ابن غيلان، قال: حدثنا عبد الرزاق وهو أبو بكر عبد الرزاق ابن همام ابن نافع الصنعاني رحمه الله، رحل إليه الأئمة إلى صنعاء، قال: أخبرنا معمر وهو أبو عروة معمر بن راشد نزيل صنعاء، تزوج من اليمن ونشر السنة والحديث في اليمن. قال: عن ابن طاووس وهو عبد الله، عن أبيه وهو طاووس بن كيسان اليماني، يروي عن ابن عباس وأبي هريرة وغيرهما. قال: أرسل ملك الموت إلى موسى عليهما السلام، فلما جاءه صكه ففقع عينه، فقال: أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت؟ فرد الله عليه عينه وقال: ارجع فقل له يضع يده على متن ثور، فله بكل ما غطت به يده بكل شعرة سنة. قال: أي رب، ثم ماذا؟ قال: ثم الموت. قال: فالآن. فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلو كنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر. هذا الحديث حديث عظيم، به يستيقن أهل الإيمان ويرتاب العقلانيون، لما فيه من أمور الغيب التي نؤمن بها وكأننا ننظر إليها، وهذه صفة المتقي لله عز وجل، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. يقول أبو هريرة فيما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن آخر الحديث يدل على أنه مرفوع، لقول أبي هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلو كنت ثم لأريتكم قبره. فإن أوله موقوف من هذه الطريق، ولكن تبين أنه مرفوع بذكر النبي صلى الله عليه وسلم في آخره، وبالرواية المصرحة برفعه من غير هذه الطريق. قال أبو هريرة: أرسل ملك الموت إلى موسى عليهما السلام. الملائكة رسل، منهم رسل، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، يصطفي الله عز وجل من الملائكة رسلا، ويأمرهم بوظائف قد حددت لهم، وهيئوا لها. فملك الموت رسول من عند الله. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. وهكذا أيضا وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. فهم رسل يرسلهم الله، وقد جمع أهل العلم بين قول الله عز وجل قل يتوفاكم ملك الموت إن الذي يقبض الروح الملك، مع قوله الله يتوفى الأنفس، إن الله هو الذي يقبض الأنفس ويتوفاها، ومع قوله توفته رسلنا أنهم رسل وليس ملكا واحدا، جمعوا بجمع حاصله أن قوله تعالى الله يتوفى الأنفس أي بأمره، وأن قوله قل يتوفاكم ملك الموت أنه الأصل في قبض الأرواح، توفته رسلنا أن ملك الموت له أعوان يعينونه على هذه المهمة وعلى هذه الوظيفة العظيمة. ولهذا إذا قبضت الروح لا تبقى في يد ملك الموت طرفة عين، بل تأخذها إما ملائكة الرحمة وإما ملائكة العذاب. انتهت وظيفة ملك الموت بقبض الروح، فإذا قبضت استلمها ملائكة آخرون، ملائكة رحمة وملائكة عذاب. وملك الموت له أعوان يعينونه على قبض الأرواح. أرسل ملك الموت إلى موسى عليهما السلام. قل الحمد لله، قال الله سبحانه وتعالى وسلام على عباده الذين اصطفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، فيقال عليه السلام في الملك، في الرسول الملكي وفي الرسول البشري، أن الله سلم عليهم. ملك الموت، ولم يثبت أن اسمه عزرائيل، ورد في روايات ضعيفة. إلى موسى عليهما السلام، وقد جاء أن الأنبياء لا يموتون حتى يخيروا، فأرسل الله عز وجل الملك إلى موسى، وهذا لا يتعارض مع ذاك، فيحمل أنه أرسله ليخيره وليقبض روحه بعد أن يختار قبض الروح، فلما جاءه ملك الموت صكه الصك الضرب بباطن الكف، ففقع عينه. قال أهل العلم في بيان هذا أن هذا من موسى عليه السلام ليس اعتداء ابتدائيا، وإنما لعله لم يعرفه فحصل له ما حصل، وفقع عينه لأن موسى أوتي قوة، ولعل ملك الموت جاءه على صورة آدمي، فلذلك كان منه ما ذكر. فإن العلماء أجابوا عن ذلك قال بعضهم فلماذا ملك الموت لم يقبض روح موسى ولم ينفذ أمر الله، وهل في هذا عصيان لأمر الله؟ قوله في الرواية أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم موسى عليه السلام لم يعلم أنه ملك من عند الله، وظن أنه رجل قصده يريد نفسه فدافعه عنها، فأدت المدافعة إلى فقع عينه، لا أنه قصدها بالفقع. وابن الجوزي في كشف المشكل عن حديث من حديث الصحيحين يقول وقد اعترض بعض الملحدين على هذا الحديث بأربعة أشياء، سماهم ملحدين لأنهم لا يسلمون، عقلانيون، ونسبتهم إلى العقل نسبة أكبر منهم، فلم يأخذوا بالعقل ولا بالنقل، وإنما هم رائيون. سفهاء العقول، لأن العاقل لا يعارض ما جاء في النقل. أحدها كيف يقدر الآدمي أن يفقع عين ملك الموت؟ فليس الملك بجسم كثيف، هذا شبهة ترد عليهم من أصلها، قولهم ليس الملك بجسم كثيف يعني معناه أنه روح أو معنى، هذا قول الفلاسفة أن الملائكة قوى خيرية وأن الشياطين قوى شر، وليست هناك حقائق وأجساد، وهذا يرده قول الله عز وجل الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، وحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على هيئته التي خلقه الله عليها له 600 جناح. قال والثاني كيف جاز لموسى أن يفعل ذلك برسول ربه؟ وفي طي هذا أي في ضمن هذا مراغمة المرسل، أي الاعتراض على المرسل. والثالث أين شوق موسى إلى لقاء الله تعالى. والرابع كيف خالف الملك مرسله فعاد ولم يقبض نفس موسى. أربعة اعتراضات. الأول كيف يقدر الآدمي أن يفقع عين ملك الموت. الثاني كيف جاز لموسى أن يفعل ذلك برسول ربه. ثالث أين شوق موسى إلى لقاء الله. الرابع كيف خالف الملك مرسله فعاد ولم يقبض نفسه. والجواب، قال فالجواب لما أكرم الله عز وجل موسى بكلامه ومحبته إياه بعث إليه الملك في صورة رجل ليتلطف في قبض روحه، فصادفه بشر يكره الموت طبعا لما يعلم من ملاقات مشاقه، أكراهية الموت فكلنا يكرهه كما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالوا يا رسول الله أكراهية الموت فكلنا يكرهه، أي يكره الشدة والسكرات ما يعرض للميت. قال لا، ولكن المؤمن إذا حان إذا جاء أجله بشر حينئذ بالخير فيحب لقاء الله فيحب الله لقاءه. والكافر إذا جاء أجله بشر بالسوء فيكره لقاء الله فيكره الله لقاءه. إذن صادفه بشر يكره الموت طبعا يعني في طبيعته لما يعلم من ملاقات مشاقه فدفعه عن نفسه وهو لا يعلم أنه ملك الموت. وقد يخفى الملك على النبي إذا جاء في صورة البشر كما خفيت الملائكة على إبراهيم ولوط. لما جاءوا إلى لوط قال هذا يوم عصيب ولم يعلم أنهم ملائكة، ولما جاءوا إلى إبراهيم فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون، لم يعلم أنهم ملائكة. وخفي جبريل على نبينا صلى الله عليه وسلم لما جاءه في صورة رجل فسأله عن الإسلام والإيمان، حديث عمر مشهور بحديث جبريل. فروى الحديث عن الدارقطني من وجوه، ففي بعضها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما خفي علي جبريل قط مثل اليوم، وفي لفظ ما عرفته حتى ولى، وفي لفظ ما أتاني قط فلم أعرفه قبل مرتي هذه. فعلى هذا نقول دفعه موسى ولم يعرفه فصادفت تلك الدفعة عينه المركبة في الصورة البشرية. لا العين الملكية، فلما ذهب ملك الموت عاد وقد ردت عينه. هذا فيه نظر، فإن الظاهر أنه فقع عينه وإن كانت على صورة بشر، لكن قوله فرد الله عليه عينه يدل على أن الله عز وجل قال لتلك العين المفقوعة كوني فكانت، رد الله عينه. قال فتبين موسى أنه الملك فاستسلم لقضاء الله سبحانه. وقال ابن عقيل يجوز أن يكون موسى قد أذن له في ذلك الفعل بملك الموت، وابتلي ملك الموت بالصبر عليه كقصة الخضر مع موسى. طيب الجواب الثاني، السؤال الثاني: أين الشوق، شوق موسى؟ قال: فأما الشوق إلى لقاء الله سبحانه فإنه لا يناقض كراهية الموت، على ما سيأتي في مسند عائشة عند قوله: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، أشرنا إليه. وأما عود الملك فإنه أمر بالتلطف في القبض ولم يجزم له الأمر بالقبض في وقت معروف. ومما يؤكد أن ملك الموت إنما أمر بالتلطف وليس الأمر الذي نعم لا بد من أن يقضيه وينفذه، ما جاء عند أحمد قال الأرناؤوط رجاله رجال الصحيح في هذا الحديث، فإنه في رواية أنه قال: فأتى موسى فلطمه ففقع عينه، فأتى ربه عز وجل فقال: يا رب عبدك موسى فقع عيني، ولولا كرامته عليك لعنفت به. وقال يونس: لشققت عليه. فقال له: اذهب إلى عبدي فقل له، فليضع يده على جلد أو مسك ثور، مسك بمعنى الظهر والجلد، فله بكل شعرة وارت يده سنة. فأتاه فقال له، فقال: ما بعد هذا؟ قال: الموت. قال: فالآن. إذن هذا هو جواب هذا الإشكال. أرسل ملك الموت إلى موسى عليهما السلام. والانتباه للجواب عن هذه الشبهات مهم، لأننا في عصر كثر مثقفوه وقل عاقلوه وعالموه، كثر فيه المثقفون، والمثقف يرى نفسه عالما فوق العالم، ربما ازدر العالم وظن أن النتف التي عنده من الثقافة التي أكثرها غث ليس بنافع له في دنياه فضلا عن دينه، يرى أنه قد فاق العالم الفلاني، وأن العالم الفلاني علمه بسيط سهل، أن علمه غير متعمق، كما كان الفلاسفة الأولون يرون ويزدرون أهل العلم والحديث والفقه، وكما جاء من بعد الصحابة فازدر الصحابة وقال: نحن أحسن منهم فهما وأوسع منهم علما، وعندنا ما ليس عندهم، فهمنا المنطق ولم يعرفوه، وعرفنا الفلسفة ولم يعرفوها. فهؤلاء المثقفون عامتهم مساكين، ما عرفوا قدر أنفسهم، يظن أحدهم أنه نعم قد صار طودا عظيما في المعلومات والمعارف، وإذا به هش ما عنده شيء. فهذا العصر الذي نحن فيه قلنا كثر فيه المثقفون، سواء كان هذا التثقيف من باب الاطلاع ممن يحب الدين أو ممن لا يحبه، من مسلم أو من غير مسلم، أو كان هذا التثقيف والتثقف من أناس ينتسبون إلى الإسلام العلمي، يعني إلى علوم الإسلام، فأسرعت إليهم العقلانية واغتروا بها، وتواردت عليهم الشبه كالسيل، السيل المنهمر، فلهذا تجد أكثرهم مضطربا غير مستيقن. وزيد على هذا أن دخل أعداء الإسلام عن طريق بعض من ينتسب إلى الإسلام كالرافضة والمعتزلة والجهمية، بل والأشاعرة في ضروب من ضروب الاعتقاد، وأهل الأهواء والفتن والمحدثات في الزمن الأول. هؤلاء زادوا الطين بلة واتسع الخرق على الراقع، وزيد اليوم دخول هذه الثقافات عن طريق أنواع من أنواع الفرقة في المسلمين من حزبيات وغيرها، فزادوا أيضا الأمر بلاء وفتنة وشدة. وانفتحت وسائل التواصل بين المسلمين وغيرهم، وفتحت قنوات من قنوات الكفر من نصارى وغيرهم، فأوردوا على المسلمين شبهات فوق التي عندهم. فصار عقل المسلم إذا أسلم عقله للشبهات لا يكاد يخرج من مستنقعها. فلهذا ينبغي للمسلم أن يؤصل نفسه في العلم واليقين والمعرفة والعقيدة والتوحيد، أصل نفسه في هذا الباب حتى تكون عنده قاعدة عظيمة، ثم يبني عليها كلام أهل العلم من كلام أهل السنة والجماعة وعلماء المسلمين من لدن الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم من أئمة الهدى إلى يومنا هذا وإلى ما شاء الله. فإذا كان جبلا أشم صما وكان كذلك صلبا في هذا الباب، كلما جاءت شبهة تكسرت. لهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لتلميذه ابن القيم نصيحة غالية، قال: اجعل قلبك مثل الصفاء، إذا جاءته الشبهة انكسرت، ولا تجعله كالسفنج إذا جاءته الشبهة تصها. هذا الذي ينبغي للمسلم، لأنك اليوم تسمع ولا سيما في المناطق التي فيها الرافضة تسمع أشياء كثيرة مما يروجونها على الناس ويخلخلون بها عقائدهم، إنكار الأسماء والصفات، وإنكار كذلك أيضا علو الله واستوائه على عرشه، وإنكار رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، وإنكار عذاب القبر، وأشياء كثيرة. هذه من أقلها من هذه بعضها، فتحوها على الناس في مجالسهم العامة والخاصة، ما عاد بقي عندهم حياء ولا تستر، إنهم صارت لهم شوكة، فصاروا يقررون هذا تقريرا على أبناء المسلمين في المدارس والجامعات والندوات الثقافية، والموظفون يعقدون لهم اجتماعات إلزامية يسمونها ثقافية، وهي لأجل أن يذهبوا بعقيدة المسلمين. فلهذا تعظم الحاجة، حاجة المسلم إلى أن يتأصل في رد الشبهات قال ابن القيم رحمه الله، قال لشيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله عنه رحمه: وقد جعلت أورد عليه إيرادا بعد إيراد، إيراد بعد إيراد. طيب لو كان كذا لماذا ما كان كذا؟ إيراد بعد إيراد. لا تجعل قلبك للإيرادات والشبهات مثل السفنجة فيتشربها فلا ينضح إلا بها. تجعل قلبك مثل السفنجة، كلما جاءت شبهة دخلت في السفنجة هذه. ولكن اجعله كالزجاجة المصمتة، الزجاجة المصمتة، زجاج قوي مصمت يعني لا يستقر فيه شيء، تمر الشبهات بظاهرها ولا تستقر فيها، فيراها بصفائه ويدفعها بصلابته. إذا جاءت الشبهات قلبك زجاج، زجاج شفاف صلب، تصطدم به الشبهات وأنت تراها لكن ما تنفذ، تراها وتميزها وتعرفها ما تنفذ تذهب. أما سفنجة كل ما جاء بقي عالقا في قلبك هذا يضرك. قال ويدفعها بصلابته، وإلا فقد فإذا أشربت قلبك، أشربت قلبك كل شبهة تمر عليك صار مقرا للشبهات. أو كما قال، قال فما أعلم أني انتفعت بوصية في دفع الشبهات كانتفاعي بذلك. ذكره في مفتاح دار السعادة في المجلد الأول صفحة 395، في أوجه ذكرها الوجه 29 والمئة، والتاسع والعشرون بعد المئة. فإذن هذا بارك الله فيكم. قال أرسل ملك الموت إلى موسى عليه السلام فلما جاءه صكه فرجع إلى ربه فقال أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت، يعني هذا الذي ظهر له من ماذا؟ من حال موسى. فرد الله عليه عينه. ومن باب المناسبة والشيء في الشيء يذكر، نحن نذكر إخواننا دائما بأن دروس كشف الشبهات وذكر الشبهات والرد عنها تكون بعد تقرر التوحيد في القلب. يعني شخص ما عنده دروس كثيرة في التوحيد ولا في العقيدة لا تورد عليه الشبهات، أشبع قلبه ونفسه بالعلم والإيمان واليقين من عقيدة أهل السنة في باب التوحيد وفي باب العقيدة حتى يعظم تكثر عنده معلومات في هذا الصدد. ثم بعد ذلك إذا أوردت عليه الشبهات ودفعتها تكون مناسبة. أما شخص مبتدئ لا يفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتأتي له بالشبهات تقول له قالوا كذا والجواب كذا، ربما علقت الشبهة وما درى بالجواب، لأن الشيطان يفتح القلب عند ذكر الشبهة ويزين الشبهة حتى يرى السامع أنها شبهة أنها حق. ثم إذا أردت الجواب والرد عليها من وجوه، الوجه الأول الوجه الثاني الوجه الثالث الذي يعينه الله ويوفقه تتضح له تنكشف الشبهة ويبقى قد عرف الشبهة وعرف جوابها. والمسكين الضعيف في العلم أو في غيره يكون الشبهة بين عينيه ويسمع الوجه الأول الوجه الثاني قد اختبط عليه الأمر، فتبقى الشبهة قارة والجواب يبقى الاشتباه قارا والجواب فارا، فر الجواب وقر الاشتباه. فلذلك ينتبه المسلم إلى أن الأهم هو الذي هو حشو القلب بالتوحيد والإيمان وكذلك أيضا العلم النافع، ثم ردوا على الشبهات بعد ذلك. قال فرد الله عليه عينه وقال ارجع فقل له، قل لموسى يضع يده على متن ثور، يضع يده على متن ثور ظهر ثور، فله بكل ما غطت به يده بكل شعرة سنة. كم تظن يدك إذا وضعتها على ظهر ثور، على ظهر بقرة، كم تغطي من الشعر؟ عد الشعر كم تحتها، 1000 شعرة ربما، نحو ذلك وأكثر. وموسى كان ربعة يعني من في الخلق، ويده يد ما شاء الله، لو وضع على ظهر ثور طلع على 1500 شعرة 2000 شعرة، فله تحت بكل شعرة سنة. قال ثم ماذا؟ قال ثم الموت، هذا الذي لا مفر منه، كل نفس ذائقة الموت. فملك الموت يظن أنه لا يريد الموت، وهو إنما لم يكن عرف ملك الموت. ثم الموت، قال فالآن إن كان بعد هذه السنين كلها الموت، الآن قد بلغ رسالة ربه وأقره الله عز وجل بالمؤمنين من بني إسرائيل الذين هم ملء الأفق. رأى النبي صلى الله عليه وسلم حين عرضت عليه الأمم قيل انظر فرأى سوادا عظيما ملأ الأفق، ملأ الأفق، قال هذا موسى وقومه. أقر الله عز وجل عينه بهذا الكم الكبير ممن آمن به من بني إسرائيل. بعد ذلك قال الموت، قال فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر، يدنيه يقربه من الأرض المقدسة رمية بحجر، رمية بحجر أي بمقدار ما ترمى حجر، إذا رميت حجرا من هنا إلى أين تصل، إلى البقالة، إلى بعد البقالة بقليل، هذا رمية بحجر. كانوا لم تكن عندهم المسافات هذه التي هي دقيقة عندنا، المتر والكيلو والسنت ونحو ذلك، إنما كانت عندهم المسافات تقريبية في الغالب، رمية بحجر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو كنت ثم أي هناك لأريتكم قبره. النبي صلى الله عليه وسلم من أين علم قبره؟ علمه بالوحي أو حين أسري به، لأنه قد أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد قال عليه الصلاة والسلام مررت بموسى عليه السلام وهو في قبره وهو قائم يصلي، فرأى قبر موسى إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر. والفائدة التي ذكرها أهل العلم أنه لا يعلم قبر نبي بعينه إلا قبر النبي صلى الله عليه وسلم من حيث اليقين، هذا حق، قبر النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي معروف بعينه، ذاك المكان الذي دفن فيه النبي صلى الله عليه وسلم فيه النبي عليه الصلاة والسلام. وأما قبر غيره من الأنبياء فبعضها بالظن الغالب، كقبر الخليل إبراهيم عليه السلام، كما قرأنا قبل أيام من كلام الشيخ الإسلام أن هذا نعم الذي يعتقده أكثر الناس وظنوا الغالب على ذلك، لكن ليس بيقين. طيب، وبعضها يعلمها النبي عليه الصلاة والسلام وقال لو كنت هناك لأريتكم قبره عند كذا مكان كذا، لكن لم يأتي أنه حدد قبره بعينه وعرف مكان قبره، فلا يزال مجهولا بالنسبة لنا والله أعلم. بقيت بعض الفوائد إن شاء الله بعد في الدرس القادم قبل أن أنتقل إلى الباب الذي بعده، لأن ما أذن يؤذن ثم نأخذ درس الفقه. إن شاء الله تعالى.